رمية 8:31. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ آمين. عرفنا أحبائي أنها 5 تحديات يطلقها الرسول بولس من موقف الفرح والمبتهج أو المغتنم الذي اغتنم وشعر بغناه الذي له في المسيح، اكتشف قصد الله من جهته ومن جهة إخواته المؤمنين، أقدر أقول عرف قلب الله، محبة الله وماذا قدمت له ولإخوته، شعر بالقوة والفخر والمجد فانطلق يتحدى. 5 تحديات كان أولها إن كان الله معنا فمن علينا، والتحدي الثاني إن الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. وكأنه في الأولى يقول من يقف ضدي ومن يستطيع أن يعطل مقاصد الله من جهتي، وفي الثانية يقول متحديا أتحدى من يخبرني بنقص عندي فأنا لم أعد ينقصني أي شيء، إن الله أعطاني وأعطاني حتى أعطاني ابنه ولم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. إذن أنا أملك كل شيء ولا يعوزني شيء. أما التحدي الثالث فهو بعد أن أدرك كفاية عمل المسيح على الصليب للغفران وللتبرير، يؤكد الترنيمة التي بدأ بها الأصحاح، إذن لا شيء، لا شيء، شيء جميل يا أحبائي، لا شيء من الدينونة عليه بعد أن أعلن أن كل شيء صار له. هو يمتلك كل شيء ولا شيء واحد ينقصه، عنده كل شيء، لكن الجانب الثاني ولا شيء من الدينونة عليه، ما عليهوش دينونة. لكن بيختم الأصحاح وبيقول هذا هو مقامي في المسيح، لا شيء من الدينونة علي. الله ليس عنده شيء من الدينونة ضدي، الله ليس عنده شيء ضدي، فمن هو الذي يدين؟ إن كانت أعلى سلطة برأتني فمن يقدر أن يستذنبني؟ ثم أيضا ينتقل إلى تحدي رائع جدا، من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ ويختم بتحدي رائع سنتوقف عنده في مرة أخرى، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ المسيح يحبني لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. المسيح الذي مات، وعندما مات كنت أنا في قلبه وهو ذاهب إلى الصليب، فهو أسلم من أجل خطاياي، أحبني ومات لأجلي. المسيح الذي قام، وفي قيامته أيضا كنت أنا هناك لأنه أقيم لأجل تبريرنا. المسيح الذي هو عن يمين الله، المسيح الذي عن يمين الله يشفع فيا أو يشفع لي. فهل بعد كل هذا الحب تجاهي يوجد من يستطيع أن يفصلني عن محبته؟ المسيح يحبني، ولا توجد قوة تفصلني عن محبته. أعتقد يا أحبائي إذا كانت هذه التحديات هي لغتنا، يقينا سنعيش سعداء على الرغم من كل ما يواجهنا. لكن أتوقف عند التحدي الأول مرة أخرى لنرى معا عظمة هذا الفكر: إن كان الله معنا فمن علينا؟ معية الله يا أحبائي لنا أو معنا، الله لنا أو الله معنا، أمر كل البشر بيحلموا به، وصار تحية يحيي بها الناس بعضهم، تحية حلوة، الرب معك، يرد عليه ويقول له ومعك أيضا، أمنية جميلة، يا ليت الرب يصحبني، يا ليت الرب يكون معي، شيء جميل نتمناه. وكثيرون كثيرون يظنون أن الرب معهم ويتمنون هذا، وفي الواقع ليس الأمر هكذا. للأسف الشديد من يذهب ليقتل أحيانا في حروب رديئة وفي إرهاب مخيف بيروح وهو فاكر أن الله معه، وأحيانا من يذهب لكي يلعب الكرة يظن أيضا أن الله معه، يزجب الاسم الحسن ويشار إلى هذه المعية الكريمة في مواقف لا علاقة لها بالمرة بمعية الله. علشان كده حلو أن احنا نقف وقفة عند هذا التعبير، تعبير المشهور في المسيحية، آية من الآيات اللي اعتبرها واحدة من أشهر الآيات في العهد الجديد: إن كان الله معنا فمن علينا، ونقف عندها وقفة ونشوف المعنى اللي الروح القدس يقصده من وراء هذه الآية. أقف عندها لغويا لما يقول إن كان الله معنا، إن هنا أحبائي لا تفيد الشرط، لكن الحرف في اللغة اليونانية مرتبط بالشرط، لكن يسموه شرط متمم، شرط متمم، بعكس الشرط اللي بيترجم if أو إذا، هي تترجم في الإنجليزية since، أو في العربي ما دام أو طالما، يعني أقدر أقول ما دام الله معنا. في لغتنا العربية شرط، ولا أتأكد من إتمام الشرط إلا إذا تم جواب الشرط، لكن في اللغة اليونانية يوجد هذا الحرف الذي يستعمل للإشارة إلى شرط قد أكمل، قد تم. هو لا يتساءل ويقول إن كان الله معنا، بمعنى مش عارف إذا كان معانا أم لا، لكنه أمر قد تم ما دام الله معنا. وهنا نقدر نسأل ونقول له: من أين استنتجت يا بولس أن الله معك؟ من أين تأكدت أن الله معك؟ يرجعنا بس للأعداد السابقة ليرينا إلها يجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرنا، يرينا إلها سبق وعرفنا وعيننا مشابهين صورة ابنه، إلها اختارنا ودعانا وبررنا ومجدنا، وكان يسأل يقول طب بعد ده كله ما يبقاش معايا؟ بيعمل ده كله لحسابي، بيحبني كل الحب ده وعمل كل ده لأجلي، وعايزني ما استنتجش هذا الاستنتاج أنه معي، إنه معي. أتمنى أن كل مؤمن يقدر يستنتج حتى لو فهمه بسيط، ما قدرش يستوعب كل اللي قاله بولس، لكن أتمنى من قلبي أن المؤمن يقدر يرد ويقول: إن كان قد غفر لي ذنبي، إن كان قد سامحني على كل خطاياي، إن كان قد محى ماضي التعيس من صفحاته، إن كان قد بيض صحيفتي عنده وصرت مبررا أمامه، أفلا يكون معي؟ إنه معي، لقد قال لي مغفور لك خطاياك، أحبني وغفر خطاياي، فكيف لا يكون معي؟ لكن الأمر الثاني في هذه العبارة اللي يحتاج ان احنا نفهمه لغويا، ان كان الله معنا فمن علينا. لما بيقول فمن علينا، هذا ليس سؤال استفهامي بمعنى انه يتساءل يا ترى من علينا، فهو يعرف ان هناك كثيرين جدا عليه، وهو لا يستنكر يا احبائي ويقول من علينا، أي أنه لا يقدر أحد أن يكون علينا، لأنه يعرف أن هناك كثيرون قادرين على أن يكونوا ضدا لنا، وهم فعلا ضدا لنا. إنه ليس سؤال المستفهم ولا سؤال المستنكر، لكنه سؤال من يتحدى، من يعلن التحدي، إنه يستدعي كل القوات التي ضدنا وكل الظروف التي علينا، ويتحداها إن كانت تنجح في أن تعطل قصد واحد من مقاصد الله نحونا. إن كان الله معنا فمن علينا؟ أنا لا أتساءل إن كانت هناك قوة ضدي، ولا أستنكر هذه القوة، فأنا أعلم أنها قوية وتهاجمني وتحاربني. كتب مرة للإخوة يقول لهم إن فتح لي باب فعال في الرب ويوجد معاندون كثيرون، يقول حاربت وحوشا في أفسس له أضداد كثيرين، هناك من هو ضده، هناك من هو عليه، لكنه من الجانب الآخر يعلم علم اليقين أنه لا توجد قوة من هذه القوى المضادة تنجح في أن تعطل قصد الله من جهته. إن كان الله معنا فمن علينا. أمر معكم يا أحبائي على المعية الإلهية ببعض المعاني حتى نصل إلى المعنى اللي أعتقد أن الرسول كان يقصده في هذه العبارة. أقول أولا إنه يهدم أول فكرة كاذبة بها دخلت الخطية إلى العالم. الرسول وهو يقدم الإنجيل أشار إلى الإنجيل أنه قوة الله للخلاص، وربما عرفنا أو سمعنا أن كلمة قوة الله، قوة هي نفس الكلمة التي اشتقت منها كلمة ديناميت، ديناميت، والديناميت يفجر يحطم يدمر. قوة الله المدمرة لأفكار إبليس قبل أن تكون قوة الله المخلصة للإنسان المسكين. لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليونان، لأنه فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان. إنجيل المسيح هو قوة الله، قوة الله التي تفك أسري وتحررني، لكن علشان تخلصني وتحررني لازم القوة دي تعمل عملية تدمير للقيود والسلاسل التي تقيدني. الخاطي مقيد، مقيد بأفكار، أفكار خاطئة، أفكار هي أكاذيب يسهر على نشرها وغرسها وتوكيدها في أذهان الناس إلى هذا الدهر الذي أعمى أذهان غير المؤمنين. أخوتي الأحباء، كل مخلص بيكره الكذب، وما في شيء بيزعج القديس قد حجم وكم الأكاذيب المنتشرة في هذا العالم. لما تعدي في الشارع قلبك ينكسر على ملايين ضحايا أكاذيب أو كذبة. ألا تشعروا بالخوف يا أحبائي معي؟ ألا تشعروا بالرعب؟ إلى هذا الحد نجح الشيطان في أن يضلل الناس. أخوتي الأحباء، عندما رغم أنه مدمر وقاتل وسارق ومهلك، لكن عندما يقيده الرب في الألف السنة، يقيده الرب، يقول تعبير غريب، لكي لا يضل الأمم فيما بعد، واختار هذا العمل الواحد الوحيد من أعمال إبليس. وكأنه بيقول أكتر شيء بيحزن قلب الرب وأكثر شيء بيحزن قلب القديس في هذا العالم أن الشيطان بيعمل إيه؟ يضل الأمم، يضل الناس. كيف يضلهم؟ من خلال أكاذيب أكاذيب أكاذيب. وأنا أعتقد يا أحبائي أنه لا توجد قوة تحميك وتحميني من أن نسير وراء الأكاذيب إلا قوة الحق الساكن فينا بالروح القدس. أخي الحبيب أختي الفاضلة، مهما على الذكاء والحكمة، ذكاءنا لا يستطيع أن يصمد أمام أكاذيب إبليس. مهما كانت حنكتنا وخبرتنا واطلاعنا وثقافتنا، أنا وأنت من الممكن أن يغرر بنا ونضلل. وكم رأينا من علماء لاهوت صاروا وراء إبليس، كم رأينا أناس أصحاب عقول فذة صاروا ضحايا للهرطقات، بل صاروا هم أنفسهم مهرطقين. إيه اللي يحمينا؟ إيه اللي يحمينا؟ مفيش حاجة تحمينا غير أن يسكن الحق عميقا في قلوبنا. قال الرب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، وكلما اقتربت من المسيح أكثر وأحببت أكثر وسكن بغنى في أكثر، كلما صرت في الحق أكثر، كلما صار عندي رادار يكتشف الكذب ويجعلني أهرب منه. أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، لا تصدقوا كل روح، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. العالم مملوء بالأكاذيب. أول كذبة أدخلها إبليس إلى العالم وقيد بها عقول البشر إلى اليوم هي أن الله ضدكم، الله ضدكم، ولا توجد قوة تدمر هذه الأكذوبة مثل قوة إنجيل المسيح. ماذا يقدم إنجيل المسيح؟ خلاصة إنجيل المسيح هذه العبارة: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. الذي لم يشفق على ابنه، الذي بذل ابنه الوحيد، هكذا أحب حتى أنه بذل. هذا هو خبر الإنجيل. بينما أكذوبة إبليس الأولى التي أدخل بها الخطية إلى العالم وبالخطية الموت واجتاز الموت بها إلى جميع الناس، كانت الأكذوبة الأولى إن الله ضدك، الله ضدك. وطبعا عندما نجح في نشر هذه الأكذوبة كل البلاوي جت بعد كده. إذا كان الله ضدك فهو شخص مخيف، شخص جبار، فهو شخص لك لبالمرصاد، فهو شخص يمكر، هو شخص ينبغي أن تسترضيه بأعمال صالحة، هو شخص ينبغي أن تذل نفسك لكي تستعطفه. لقد نجح بعد أن أقنع الإنسان أن الله ضده في أن يرسم ما شاء من صور بغيضة عن هذا الإله ويقنع الناس بها. جاء إنجيل المسيح ليقول أنه ليس هذا الإله البعيد الغاضب القاسي، لكنه صار جسدا وحل بيننا، جاء بكل الحب يقول يصنع خيرا. هذه الصورة الحقيقية لله كما يقدمها الإنجيل، والتي اكتملت في صليب الجلجسة عندما الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. كيف أدخل هذه الأكذوبة؟ استغل شيئا في غاية البساطة وضعه الله لكي يكون رمز لإعلان حقيقة أن الإنسان وإن كان توج ملكا على كل الخليقة إلا أنه ليس السلطة الأعلى، هناك سلطة أعلى منه. حقيقة بسيطة مش كده؟ حاجة سهلة جدا.
أنت يا آدم توجت ملكا أخضع كل شيء تحت قدمي، جعله ملكا على كل خليق. لكن في بس شيء في منتهى البساطة، أنه يوجد في هذا الكون من هو أعلى منك. عايزينك تعبر عن احترامك لهذا الكائن وإقرارك بأنه أعلى منك بأمر طاعة، بأن هناك شجرة في وسط الجنة لا تأكل منها. غاية في البساطة للتعبير كسمبل كرمز أن هناك سلطة علي أن أخضع له. وأعتقد أن ده ما كانش يعيب ولا يهين آدم في شيء، بل إن شرفه وكرامته مجد ورفعته تنبع من طاعته وخضوعه لله. استغل إبليس هذا الأمر ليشوه الصورة ويقلب الأمور ويوصلها إلى حواء إن الله ضدكم، والدليل على أنه ضدكم حرمكم من هذه الشجرة. وإلى اليوم يروج هذا الفكر، الله ضدك، الله ضدك لأنه حرمك من هذا الشيء. وكل واحد فينا إحنا الموجودين في هذا المكان عنده هذا الشيء الذي حرم منه، ولازال إبليس الكذاب يهمس في أذان كل الناس الله ضدك لأنه حرمك من هذا الشيء. لكن أحبائي، هذه الأكذوبة أرجو أنها تنكشف وتنهار أمام حق الإنجيل، إن الشيء الذي حرمت منه هو لا يزيد عن هذه الشجرة التي منع الله من الأكل منها. لكي أعبر بقبول هذا الأمر عن خضوعي لما شاءت مشيئته، لما سمحت به حكمته. والرد من الجانب الآخر على هذه الأكذوبة أن الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلي، كيف يكون ضدي؟ كيف لا يكون لحسابي؟ كيف لا يكون بكل محبته وعواطفه معطاء كريما صالحا من نحوي؟ كيف لا يكون هكذا وهو قد بذل ابنه الوحيد؟ إن استنتاج بولس إن كان الله معنا هو استنتاج بعدما استعرض حق الإنجيل ويقدم لنا لكي نهدم به أكاذيب إبليس. إبليس كذاب لما بيقول لك إن الله ضدك، الله لي، الله معي. لكن يا أحبائي، عندما نسير في بقية الكتاب نكتشف أن هناك أوجه مختلفة لهذه المعية تصل إلى قمتها في المعنى الذي يقصده بولس. في أحد معانيها أقدر أقول هو معنى في سفر التكوين أصحاح 21، أول مرة يقال عن إنسان أن الله كان معه، قيلت عن إسماعيل شيء غريب. في عدد 20 أقرأ عدد 17، فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قم احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القرب ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو راميا قوس وسكن في برية فران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. كان الله مع الغلام فكبر. هذا نوع من المعية أحبائي أتمنى أن احنا نميزه لكي لا نكتفي به. هذه المعية هي معية لأجل النجاح في أمور الزمان. اسمع العبارة، كان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. كان معه لأجل النجاح في أمور الزمان. هذه معية أستطيع أن أجزم أن الله أحيانا يجود بها حتى على
الأشرار.
وأمامنا هنا دليل إن أول من تمتع بهذه المعية وسجلت عنه كان الله معه، فكبر ونمى ونجح في حياته وصار أمة عظيمة، هو إسماعيل الوحشي. لكن لماذا كان الله معه؟ كان معه لأنه وعد إبراهيم بهذا. لما الرب جاء لإبراهيم في تكوين 17 وقال له أنا سأعطي لك ابنا من سارة، سقط على وجهه وضحك وقال هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وبعدين قال للرب كلمة: ليت إسماعيل يعيش أمامك. قال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. إذن كان الله معه وهو شرير إتماما لوعد صادق لأبيه إبراهيم. وأحبائي هذا ما نراه أحيانا مع أولاد المؤمنين، إتماما لمواعيد الله لأتقيائه، أنه لم يرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. أكاد أجزم وأقول حتى لو كانت هذه الذرية من أمثال إسماعيل لا يتخلى الرب عنهم بسبب وعده للأباء الأتقياء. حاشا للرب أن يتخلى، لكنه مع حتى الأشرار، بس معهم لكي ينجحهم زمنيا. لكن لا تتعدى هذه المعية هذه الحدود. لكن للأسف أقول يا أحبائي من الجانب الآخر إن كثير من أولاد الله لا يرجون شيئا في الحياة أكثر من هذه المعية. كل اللي بيحلم به أن الرب يكون معاه لكي ينجحه في الزمان. هذا هو الشيء المؤسف الذي أتمنى أن نتخلص منه في هذه الليلة من خلال مفهوم جديد لهذا المعنى العظيم: إن كان الله معنا. إذا مشينا قدام شوية في سفر التكوين أصحاح 26 نتعلم درس آخر. في تكوين 26 حدث جوع في الأرض التي كان يسكن فيها إسحاق. ظهر له الرب قال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأن لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد. شوف التعبير البديع الحلو هنا اللي أتمنى أن كل شاب وشابة ينتبه إليه، ولا سيما الشباب الذي يفكر في عمل أو في هجرة أو في ارتباط. اسمع بيقول إيه، بيقول له: أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك. أسكن في الأرض التي أقول لك، خدها شعار عام، وهي كلمة عامة فعلا. الرب ما كانش بيقصد أنه يكلمه عن الأرض اللي هو فيها في الوقت ده، لكن كمبدأ عام: يا إسحاق ما تسكنش غير في الأرض اللي أنا بقول لك عليها، أسكن في الأرض التي أقول لك، ارتبط بالفتاة التي أقول لك، اعمل العمل الذي أقول لك، اذهب إلى المكان الذي أقول لك، وكنتيجة حتمية للطاعة لك هذا الوعد المبارك: فأكون معك. يا بختك، ما أجملك، ما أروع حظك ونصيبك عندما تذهب إلى مكان، عندما تذهب إلى عمل طاعة لقول الرب وتكتشف أن الرب معك. تغرب في هذه الأرض فأكون معك، هنا معية مشروطة بالطاعة، وبالطبع دي لا يقدر عليها إلا المؤمن المولود من الله. هناك معية قد يصحبك الرب، يكرمك الرب في الزمن وتشعر أن يد الرب معك، بس مش هي دي كل حاجة. ربما هذه المعية لكي يقتادك بها إلى التوبة، ربما لأمانة الله من جهة الأباء ومواعيد لهم، لكنها لا تعني رضا الرب عليك ولا فرح بيك، لكنك ستختبر معي أرقى وأعظم عندما تعيش أنت حياة الطاعة للرب. تغرب في هذه الأرض فأكون معك. وماذا كانت النتيجة أحبائي عندما أطاع؟ في عدد 12 وزرع إسحاق فين؟ في تلك الأرض. أنهي أرض؟ اللي الرب قال له عليها. فأصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب. عندما أكون في طاعة للرب في المكان الذي قال لي عنه الرب، سيكون الرب معي وسيباركني الرب. أكون معك وباركه الرب. حتى أن الرجل تعاظم وحسده الفلسطينيون، وكانت النتيجة أنهم أنفسهم شهدوا وقالوا له هذه الكلمات في عدد 28. فقالوا إننا، ده الناس الأشرار المحيطين به، إننا قد رأينا أن الرب كان معك. رأينا، عرفنا أنت الآن مبارك الرب، معية الرب وبركة الرب لن تختفي حتى على عيون الأشرار. لكن لما نقدم لقدام شوية نكتشف درس ثالث عن هذه المعية. شفنا معية عامة للنجاح الزمني، لكن معية الطاعة المرتبطة ببركة الرب أصاب 100 ضعف، لأنه أطاع الرب عندما اختار المكان الذي أشار به الرب عليه. لم يعش كما يحلو له، لم يختار لنفسه. في تكوين 28 قال الرب ليعقوب في عدد 15: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. لاحظوا أحبائي التعبير ده، أرجو ما ننساهوش: ها أنا معك أحفظك حيثما تذهب، أعمل إيه؟ أردك إلى هذه الأرض. المعية هنا لها معنى بديع وجميل، أقدر أسميها معية أمانة الرب. معية أمانة الرب. ليه بسميها معية أمانة الرب؟ لأنه في الواقع يعقوب في هذا الفصل كان غير أمين، وهو كان خارج عكس الاتجاه الذي يريده الرب فيه. لقد أخرج الرب إبراهيم من ما بين النهرين من حران، أتى به إلى كنعان، وكانت رحلة بديعة تمتع فيها بصحبة الرب، كان يسير مع الرب. لكن للأسف هنا يعقوب راجع في الاتجاه العكسي، خارج من كنعان ورايح إلى أرام، خارج بسبب شره وخطيته، هارب من بيت أبيه، ذهب لكي يختبئ عند خاله لبان بسبب شره وكذبه وخداعه. شيء عجيب، هو خارج بخطيته وهو خارج بخزيه وعاره، الرب يقول له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب على المحبة البديعة والنعمة العظيمة. ها أنا معك وانت في غلطك، ها أنا معك وانت في غبائك وتيهانك، وأحفظك حيثما تذهب. ليه؟ أنت راضي على غلطي؟ لا، لكن اسمع كملة الآية جميلة، وأعمل إيه؟ وأردك إلى هذه الأرض. أصلك لو رحت لوحدك مش هتعرف ترجع. أنا رايح معاك مش علشان موافق على خطواتك، لكن رايح معاك علشان أرجعك. قالت نعمي: أنا ذهبت ممتلئة والرب أرجعني فارغة. أنا ذهبت ومعرفتش أرجع، لكن الرب هو الذي أرجعني. معية الأمانة، معية الأمانة للمؤمنين الذين بسبب الغباء وجهل الجسد نضل ونبتعد عنه ونضر أنفسنا. فهم يعقوب هذه المعية. افتحوا معايا من فضلكم أصحاح 31 عدد 3: وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. طب انت مش كنت معاه؟ مش انت كنت معاه؟ انت بتقول له ارجع علشان اكون معك. نكمل. فارسل يعقوب ودعا رحيل ولايا الى الحقل الى غنمه وقال لهما: انا ارى وجه ابيكما انه ليس نحوي كامس واول من امس، ولكن اله ابي كان معي. مش يبدو الكلام متناقض؟ هو بيقول ان اله ابي كان معي في كل العشرين سنة وأنا في ضلال، من غير صلاة ولا مرة، من غير بناية مسبح، من غير شركة، من غير علاقة مع الرب، عايش في الخطية والبعد عنه، لكن بيقول إله أبي كان معي. بس الرب بيقول له ارجع فأكون معك. هنا أحبائي نرى نوعية أخرى من المعية، أسميها معية الشركة. الرب بيقول له أنت عند لبان أنا معك، بس في معية تاني نفسي أمتعك بيها، ما أقدرش أمتعك بيها وأنت عند لبان. أخرج من عند لبان واذهب إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك، وهناك سأمتعك بمعية جديدة هي معية الشركة. أنا معك للحفظ، هيغدر بيك لبان 10 مرات بس ما تخافش أنا معك وهنجيك من إيده، بس ما اقدرش ابدا امتعك بالشركة معايا وانت عند لبان. هحفظك وهحميك. اقول لاخوة المؤمنين الذين كل ما يفكرون فيه نفسي بس يبقى معايا ويحفظني ويسترها عليا ويسلمني من يد الاشرار ويحميني من الاخطار، هو ده كل اللي بتمناه. طب وماذا عن الشركة مع الرب؟ وماذا عن تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك؟ وماذا عن الفرح بالرب؟ لا يشغل هذا الأمر كثيرا، هو كل اللي عايزه الحماية والحفظ، هيقول لك الرب بس انت خسران كتير. وهو خارج من عند لبان ظهر للرب، فيعقوب ابتدى يفكر في الموضوع ده، فبيقول للرب اسمك ايه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ ومرضيش يقول له اسمه. لما رجع الى ارض ابائه ونزع الآلهة الغريبة، جاء الرب إليه ومن غير ما يعقوب يسأل الرب بيقوله على اسمه: أنا الله القدير، هبركك هبركك أكون معك. إذن أحبائي هناك معية الشركة. معية الشركة هي التي تعطي الحياة الروحية طعمها ومعناها. معية الشركة هي التطعيم الذي يحمينا أمام مشاكل الحياة ومصائبها. معية الشركة هي التي بها نستمد القوة، نشحن بالقوة التي تمكننا من مواجهة ضيقات الحياة. قال لهم المسيح: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن كلمتكم بهذا وأنا معكم ليكون لكم في سلام، ثقوا أنا قد غلبت العالم. عندما أكون في شركة معه آخذ من سلامه، وبسلام المسيح أستطيع أن أواجه ضيقات الحياة. معية الشركة، معية الشركة هي التي تعطيني بهجة وفرح وشبع، يجعلني كالنفس الشبعانة تدوس العسل. هي اللي تخليني أنتصر على الخطيئة، هي اللي تخليني أرفض إغراءات العالم، هي اللي تخليني أرتقف فوق شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيش. هذه المعية تمتع بها إبراهيم، معية الشركة. فعندما عرضت عليه أملاك سدوم ظهر التعفف، رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم. هل أنت متمتع بمعية الحفظ والرعاية والعناية ودائما بتشكر الرب وتقول ما تخلاش عني ما سبنيش؟ حسنا يا صديقي، حسنا يا أخي الحبيب، لكن ألا ترى أنك محروم من معية الشركة؟ إن معية الحفظ والرعاية غير مشروطة لأنها أمانة الله تلزم بأن يرعانا ويهتم، لكن معية الشركة تشترط ارجع إلى أرض أبائك فأكون معك. ارجع إلى المكان الصحيح وخذ الوضع الصحيح وعش بسلوك صحيح لكي أمتعك بمعية الشركة. كل هذه الأنواع من المعية مباركة، لكن يا أخوتي الأحباء أقول رغم عظمتها ليست هي المعية التي يقصدها بولس، لكن بولس يرتقي إلى معنى أعمق وأعظم. لا، ليست معية الحفظ والرعاية ولا معية الشركة ولا معية البركة نتيجة الطاعة ولا معية الإنجاح الزمني نتيجة أمانته لمواعيده، لكن أقول باختصار إنها معية إتمام مقاصده فينا. إن الله معنا في رومية 8 معنا لكي يتمم مقاصده فينا. عنده خطة، رسم الخطة، عنده أغراض ومقاصد حتما سيتممها فينا، وهو معنا، هو معنا وهو لنا، لنا بكل قلبه، لنا بكل عواطفه، لنا بكل غناه، لنا بكل أفكاره، لنا بكل ما هو لنا، هو لنا، هو لنا. كلمة معنى حلوة في اللغة العربية، في الإنجليزية for us يعني لنا، تترجم في بعض الترجمات on behalf of us يعني بالنيابة عننا أو لحسابنا. هو لنا، هو معنى. أنا أعتقد أن المعاني قريبة بعضها من بعض، لكن أقدر أقول بكل بساطة إن كل ما هو الله بكل ما يمتلك بكل قدراته بكل ما هو في ذاته صار لحسابنا، صار لحسابنا. وكان بولس عايز يقول إن الحجاب انشق، إن الغيوم انقشعت، إني أرى الحقيقة الآن أن هذا الإله العظيم بكل ما هو في ذاته وصفاته وغناه وممتلكاته وأمجاده أستطيع أن أضع يدي على كل ما هو الله وأقول هو لحسابي، هو لي، الله لي، الله لحسابي، الله في صفي، الله ما عادش ضدي، رأيته يختارني، رأيته يعينني، رأيته يبررني، رأيته يدعوني، رأيته يمجدني. كيف لا أنطلق مغنيا منشدا إن الله كله لي؟ وكانوا عايز يقول يا جماعة من ساعة ما فتح عيني على معرفته اكتشفت إنه ما بيحش حاجة عني، ما استبقاش شيء، ما فيش شيء واحد يمتلكه قال ده بتاعي وانت مالكش فيه. حتى ابنه، ابنه أشركني في ابنه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ هو لنا ومعنا لكي يتمم مقاصده فينا. هعمل مقارنة صغيرة بين مفهوم الناس لهذه العبارة وأيضا بين مفهوم هذه العبارة ومفهوم شعب إسرائيل لها. لما يقول أحبائي إن كان الله معنا فمن علينا، بعض الأحباء والإخوة المؤمنين بيتصور أن الله معنا لينجح مقاصدنا، مش كده؟ روح ربنا ينجح مقاصدك، أنت تقصد وهو ينجح، أنت تتمنى وهو يعمل، أنت تشاء وهو ينفذ. احنا بنرفض مثل هذا الفكر. أتمنى يا إخوتي بإخلاص إن احنا نراجع أنفسنا، هل فعلا احنا بنرفض هذا الفكر؟ أتمنى من قلبي إن الفكر ده يبقى فكر شرير في نظرنا. الله معنا ليس لإنجاح مقاصدنا، لكن الله معنا لإنجاح وإتمام قصده الصالح في حياتنا. أمين. أنا هنا على الأرض مش علشان أخطط وربنا ينفذ، أنا هنا على الأرض مش علشان أحلم وربنا يحقق، لا، أنا هنا على الأرض خزف في يدي الفخاري، كل شوق قلبي أن الفخاري يصنعني وعاء كما يحسن في عيني. أنجز يا ربي قصدك بي، خزف أنا بين يديك. إيه خطتك؟ إيه قصدك؟ إيه اللي أنت عايز تعمله فيا؟ تمم مقاصدك فيا. أخوتي الأحباء، أقول عندما انقلب وجه لابان على يعقوب كان الله معه، وعندما هاجت الريح على سفينة يونان هذا لسبب بسيط، لأن الله كان معه. وعندما اقتحم الرب سفن يهوشافاط الملك وكسرها، عندما اتحد مع أخزي الملك الشرير وحد يعمل تجارة مع شخص خاطئ شرير، والكتاب لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. اقتحم الرب السفن يهوشافاط وحطمها. أقول عندما حطم الرب السفن يهوشافاط كان الرب معه. وأقول عندما ترك الرب بطرس ليلة بأكملها لم يمسك سمكة واحدة وعاش ليلة كئيبة شاعرا بالخسارة الفادحة، أقول هذا حدث لأن الله كان معه. هل من الممكن أن نستوعب هذا الفكر أحبائي؟ عندما يتغير الناس من جهتي، عندما ينقلب وجه علي، عندما تهيج الرياح على سفينتي، عندما تتحطم سفينة صنعتها لعمل أحلم بالنجاح فيه، عندما يمضي الليل كله دون أن أمسك سمكة واحدة، هل في كل هذه الأحوال كان الله مع هؤلاء؟ نعم، كان معهم بكل قلبه وبكل قوته، لا لإنجاح مقاصدهم لكن لإتمام قصده الصالح فيهم. احنا يا اخوتي الأحباء عايزين الله يتمم قصده، لكن عايزين احنا كمان نتمم مقاصدنا. لكن أرجوكم يا اخوتي دعونا نذهب للرب ونقول يا رب أنجز قصدك بي ولو كان على حساب أن تتحطم سفينتي. أمين أمين من القلب. يا رب إني أفضل جدا أن أخسر كل شيء لكن يتم في النهاية قصدك فيه، من أن أربح كل شيء في هذه الحياة وأكتشف أني عشت دون أن أتمم قصدك الصالح ومشيئتك من نحوي. الله معنا ليس لرفاهيتنا، ليس لراحتنا على الأرض، لكن الله معنا لكي يتمم قصده الصالح فينا. أعتقد أحبائي أن أكثر شخص تذكرونه قيل عنه أن الرب كان معه هو يوسف. عندما بيع يوسف عبدا هل كان الرب معه؟ وعندما ظلم وافتري عليه بأبشع تهمة وألقي الطاهر البريء في السجن ظلما، هل كان الرب معه؟ نعم كان الرب مع يوسف، لكنها معية ليس لراحته ورفاهيته. الله مش أوجدنا في الأرض علشان نغنى ونسعد ويبقى عندنا، لكنها معية لإتمام قصده الصالح فينا. كان يوسف بيتعب في الحديد دخلت نفسه، لكن كان في الوقت اللي نفسه في الحديد كان الله بيتمم قصده. أخي الحبيب قد لا يكون الرب معك أكثر مما يكون معك وأنت في الحديد دخلت نفسك. قد لا يكون الرب معك مثل ما يكون معك وأنت في ظلمة المرض الشديد أو في قسوة ظروف مرة، لكنك إذا فتح الروح القدس عينك هتكتشف إنك في قلب مشيئة الله، لأن الله في هذا الوقت يتمم قصده الصالح فيك. كم من قديسين كانوا يعيشون حرمانا معينا أو ألما مبرحا لكن كانوا راضين وفرحانين، مش لأنهم يستعذبون الألم لكن لأنهم كانوا يدركون أنه من خلال هذا الألم الله يتمم قصده فيهم، الله معهم يتمم القصد فيهم. لذلك كانوا سعداء، سعداء ليس بالظروف الصعبة لكن سعداء بهذا الإله الذي عين قصدا ورسم خطة وهو معهم لينجز هذا القصد. لكن إن كان الله معنا فمن علينا؟ لما أقارنها بإسرائيل أكتشف معكم روعة هذا الفكر كما يقصده بولس. إسرائيل كان الرب معهم مش كده؟ وما في الشعب في كل العهد القديم اختبر معية الرب كما اختبرها هذا الشعب. في يوم الخروج من أرض مصر حصلت حاجة جميلة، اتزنقوا عند فم الحيروث على شاطئ البحر الأحمر في خروج 14، وتعقبهم فرعون وابتدى الشعب يرتعب ويصرخ لموسى وقالوا له هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر؟ كف عنا فنخدم المصريين، خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. قال موسى للشعب لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. وبعدين احنا عارفين القصة كيف صارت الأحداث، لكن اللي نفسي أحبه ان احنا ناخد بالنا منه شيء مجيد حصل. يقول الكتاب في عدد 19، فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من امامهم ووقف وراءهم. ليه عمل كده؟ لكي يكون بينهم وبين اعدائهم. وكانوا ببساطة شديدة بيقول لهم لو حاول واحد منهم يقترب إليكم عليه أولا أن يخترق إلهكم. يعني اللي عايز يوصل لكم بالتعبير البلدي لازم يفوت الأول في مين؟ في إلهكم. وهل يستطيع أحد أن يخترق هذا العمود؟ هل يستطيع أحد أن ينحي ملاك الرب الذي يحميهم من الخلف؟ عبروا ودخل وراهم المصريون، وملاك الرب خلع البكر. كانت النتيجة ان المصريين نفسهم اكتشفوا، اسمعوا العبارة، فقال المصريون نهربوا منهم لان الرب يقاتل عنهم. الرب لهم، الرب لحسابهم، الرب في وسطهم. عندما تنبأ بلعام الشرير نبوته الجميلة البديعة، اسمع العبارة الحلوة دي في سفر العدد 23، الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه. الرب معهم. هذا الشعب تمتع بهذه المعية كل أيامهم على الأرض، معية بديعة جدا. لكن تعالوا نقارنها بمعية الرب لنا لنرى عظمة المعية. أقول إن معية الرب معهم مشروطة، لكن معيته لنا غير مشروطة. اقرأ معي هذه العبارة في سفر أخبار الأيام، أخبار الأيام الثاني أصحاح 15، أنا أحب أنك تقرأ الآية دي وتشوف الفرق الشاسع بين معية الله أو كون الله لهم في العهد القديم والله الذي لنا في العهد الجديد. يقول لهم كان روح الله على عزريا بن عديد فخرج للقاء آسى وقال له اسمعوا لي آسى وجميع يهوذا وبنيامين، الرب معكم ايه ما كنتم معه، الرب معكم ما كنتم معه، وان طلبتموه يوجد لكم وان تركتموه يترككم. معية مشروطة لانهم في عصر الناموس. لكن اليوم يا احبائي وبعد ان تمت الكفارة أصبح الله لنا بلا قيد ولا شرط، أصبح الله لنا بكل ما هو الله، حتى وإن خنا، حتى وإن ابتعدنا، حتى وإن ضللنا، بكل الحب يلاحقنا ويسترجعنا ويتمم قصد الصالح فينا. ما فيش في جو العهد الجديد الرب معكم ما كنتم معه وإن تركتموه يترككم، ما فيش كلام ده أبدا أبدا. لكن مواعيد العهد الجديد كلها أنه معنا بلا قيد ولا شرط، ها أنا معكم كل الأيام. وما أكثر ما حاوته الأيام من خيانة ومن ضعف ومن جهل ومن تقصير، لكن ولا مرة خيانتي أو تقصيري أو غبائي أو جهلي حرمني من هذا القول، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر بلا قيد أو شرط. كان معهم ببركات منذ تأسيس العالم، لكن إحنا لنا، الله لنا من قبل تأسيس العالم، اختار ما فيه قبل تأسيس العالم. متى 25 وسفر الرؤيا صح 13 يقول أن اختيار هذه الأمة منذ تأسيس العالم، لكن اختيار الله لنا، أنت فكر فينا، أنت عرفك باسمك، أنت قرر بأن يجعلك ابنا له من قبل تأسيس العالم، قبل أن يوجد هذا العالم. الله لهم حتى نهاية الملك الألفي، لأنه بعد ما ينتهي الملك الألفي انتهى تميزهم كأمة، هو إذا مسكن الله مع الناس، لكن احنا تميزنا إلى أبد الآبدين. الله لنا إلى أبد الآبدين. الله لهم يا أحبائي بالارتباط مع بركات يستمتعوا بها هم، لكن الله لنا نحن بالارتباط مع مقاصد تخصه هو. فهو أب يريد أبناء، وهو عريس يريد عروس، وهو روح يريد مسكن، وإلى أبد الآبدين سنكون نحن الأبناء والعروس والمسكن. الله لنا، الله لنا بمقاصد ترتبط به هو في ذاته، بحيث أنه في الأبدية لن يكون الله بدوننا، ولن نكون نحن بدونه. لن يكون الله، ما أقدرش أقول تعبير أكثر من كده، لن يرى الله لحظة واحدة في الأبدية بدوننا، ولن نرى نحن لحظة واحدة بدونه. الله لنا، صار لنا، صار لنا إلى الأبد. لكن أختم وأقول يا أحبائي، في العهد القديم كان الله لهم بالنعمة والرحمة، لكن تتعجبوا إذا قلت أنه لنا الآن بالبر والعدل. نعم بالنعمة، لكن النعمة تملك الآن بالبر بيسوع المسيح ربنا. أقصد أن الله كان لهم من مطلق رحمته ونعمته، لكن إحنا الله لنا صحيح برحمة ونعمة، لكن بعد أن دفع المسيح ثمنا كاملا واقتنانا بدمه وصرنا فيه أصبحنا بالعدل، بالعدل وبالحق وبالبر، نطالب الله أن يكون لنا. إنه لا يمكن أن يكون ضدنا بعد أن مات المسيح لأجلنا. الله لنا والله كان لهم. لكن ممكن أقول باختصار شديد، أجمع كل اللي قلته، الله لهم لأجل إبراهيم، وإبراهيم مستاهل، وكانوا كل ما يخطئوا ويجي الغضب عليهم يقولوا ارجع عن حمو غضبك، علشان خاطر إبراهيم، وفعلا عشان خاطر إبراهيم كان بيرجع. لكن احنا الله لنا لأجل المسيح، لأجل المسيح. وهل المسيح غالي يا أحبائي؟ ابن محبته هو لنا، مش علشان إبراهيم، نحن لا نصلي باسم إبراهيم ولا في اسم إبراهيم، لكن نصلي في اسم المسيح. هو لنا، صار لنا لحسابنا، إيده لينا، ممتلكاته لينا، قلبه لينا، مقاصده تدور حولنا، كله صار لنا لأجل المسيح. وأعتقد أنه لأجل المسيح الذي أكرم الله ومجده، الله لا يمكن أبدا أن يكف في يوم من الأيام عن أن يكون لنا ولحسابنا. يا أحبائي نقف جميعا في حضرته بخشوع. دعونا نقف ونحن ساكنين القلب أمامه، وإحنا بنرنم مع أخونا نجيب، يقول يا رب أشكرك لأن الحجاب انشق، وأنت خرجت من وراء الحجاب لتعلن أنك أنت لي. الله لنا، وإن كان الله لنا فمن علينا؟ من سيستطيع أن يعطلني عن التمتع بكل ما هو الله؟ ومن يستطيع أن يعطل الله عن إتمام قصده في الظروف؟ الشيطان، الأشرار، سيخضعهم الله ويجعلهم يعملون لخير ليتمم قصده في. غمض عينيك وارفع قلبك، ارفع قلبك بكلمة حمد واحدة، أشكرك لأنك في المسيح صرت لي.